إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر يتجدد لقاؤنا معكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم الأربعاء. نستهل بثنا كالمعتاد بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل زعماء الكتل البرلمانية العراقية الرئيسية اجتماعاتهم برعاية الرئيس العراقي جلال طالباني في شمال البلاد الأربعاء للبحث في تشكيل حكومة جديدة. وأفادت وكالة أنباء عالمية بأن السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعم قائمة الائتلاف العراقي الموحد يجتمع مع طالباني بعد لقاء مسائي عقده الثلاثاء مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. من جهته أكد محمود عثمان القيادي الكردي وعضو الجمعية الوطنية العراقية إن الجميع يحاول حل الأزمة السياسية عن طريق التوافق والحوار والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. وكان الحكيم أكد مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني استعداده للتشاور بشأن الحكومة المقبلة مع الذين لديهم موقف واضح من الثوابت الوطنية وأبرزها مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث والجدية في محاكمة صدام حسين بحسب ما نقل عنه. واليوم أكد الحكيم ضرورة تفعيل المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت والمتعلقة بتطبيع الأوضاع السكانية والإدارية للمحافظات العراقية. وقال في لقاء مع أعضاء البرلمان الكردي في مدينة أربيل الأربعاء إن تفعيل هذه المادة لا يمثل مطلبا كرديا فحسب، بل هي قضية تمثل إحدى أهم أهداف المرحلة المقبلة. ونقلت رويترز عن الحكيم قوله في مداخلته ردا على عدد من أعضاء البرلمان الكردي الذين طالبوا بضرورة تفعيل المادة المذكورة، وخصوصا ما يتعلق منها بكركوك، إن المجلس الأعلى أصر على ضرورة إدراج هذه الفقرة في قانون الإدارة المؤقت لأنها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط، وإنما جميع أهالي مدينة كركوك، وتتعلق بحدود المحافظة الأخرى على حد تعبيره. قال الجيش الأمريكي الأربعاء إن 9 أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار حينما حاولت مجموعة من السجناء العراقيين الفرار من معتقل في شمال بغداد. وكان مسؤول في وزارة الداخلية العراقية صرح في وقت سابق بأن عدد الذين لقوا مسرعهم في محاولة الفرار الفاشلة 20 قتيلا إضافة إلى أحد الحراس. وقال بيان الجيش الأمريكي إن نحو 16 سجينا في مركز اعتقال في الكاظمية تمكنوا من الاستيلاء على بعض الأسلحة عند محاولتهم الفرار، وقد أسفر الاشتباك عن مقتل 4 من حراس السجن وأحد المترجمين إضافة إلى 4 من السجناء. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن البيان أيضا أن أيا من المعتقلين لم يهرب من السجن. يشار إلى أن أغلب المعتقلين في سجن الكاظمية متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب. زعم سجين سابق كانت تحتجزه القوات الأمريكية مع مسؤولين من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أنه وبعض المعتقلين الآخرين تعرضوا للتعذيب. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها عبد الجبار الكبيسي لصحيفة العرب اليوم الأردنية الأربعاء. ونقلت فرانس برس عنه القول في المقابلة إن 3 من المسؤولين في نظام صدام لقوا حتفهم أثناء التحقيق معهم على حد زعمه. ونقل عنه القول إن هؤلاء 3 هم رئيس الوزراء السابق محمد حمزة الزبيدي، والمسؤول السابق في حزب البعث المنحل عادل الدوري، والمسؤول السابق في المخابرات وضاح الشيخ. وأفادت فرانس برس بأن المسؤولين الأمريكيين لم يصدروا أي تعليق فوري على هذه المزاعم. على صعيد آخر، نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان لها الأربعاء الأنباء التي تحدثت عن استقالة القاضي رزقار محمد أمين الذي يتولى رئاسة الهيئة التي تحاكم صدام حسين. وجاء في بيان أصدره مكتب العلاقات العامة في المحكمة إن المحكمة الجنائية العراقية العليا تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام من استقالة رئيس الهيئة الجنائية الأولى القاضي رزقار محمد أمين، مؤكدا أنه مستمر في النظر في الدعوى رقم 1 المتعلقة بقضية الدجيل. وكانت صحف محلية تناقلت خبرا مفاده أن رزقار محمد أمين وهو كردي من مدينة السليمانية أعرب عن نيته تقديم استقالته من منصبه في المحكمة. في الرياض، أعلن أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استقبل أمس الثلاثاء السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد، وعرض معه تطورات الوضع في العراق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. اقتحم ناشطون مسلحون من كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح صباح الأربعاء مكتب اللجنة المركزية للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، كما طوقوا مكتبها في رفح طبقا لمسؤولين وشهود عيان. وذكر مسؤولون من اللجنة وشهود عيان أن عشرات من المسلحين من كتائب شهداء الأقصى اقتحموا المكتب في خان يونس بعد 10 دقائق من إعادة فتحه لاستئناف عملية التسجيل. من جهة أخرى، قال مسؤولون فلسطينيون أن الفصيلين المتنافسين بحركة فتح الحاكمة تقدما الأربعاء بقائمة موحدة للمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، والآن سنتابع برفقة الزميل فارس عمر آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. اتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني على الحكومة الجديدة، والرئيس طالباني يواصل جهوده لإشراك الكتل الأخرى. اتفق قادة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة ذات قاعدة تمثيلية عريضة بمشاركة الكتل والأطراف السياسية الأخرى فيها، ويأتي هذا الاتفاق في إطار اللقاءات التي تجري بين قادة القوى السياسية المختلفة للتوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية. وانطلقت هذه اللقاءات بزيارة رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم إلى أربيل، حيث التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأعلن بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكيم في أعقاب اللقاء أن الجانبين اتفقا على مبدأ تشكيل حكومة تشارك فيها سائر الأطراف بقاعدة شعبية واسعة. وشدد وزير الخارجية هوشار زيباري على أهمية هذه الاجتماعات لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على الاضطلاع بمهام المرحلة المقبلة. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال زيباري:
الهدف من هذه اللقاءات هو العمل بشكل مشترك لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة ذات تمثيل واسع، حكومة قوية، حكومة واثقة من نفسها ومقتدرة. وراح تشوفون يعني خلال الأيام القادمة عدد آخر من اللقاءات والمباحثات المهمة بهدف الاتفاق على تشكيلة الحكومة القادمة.
وفي هذا السياق أشار وزير التخطيط برهم صالح إلى مواصلة الرئيس جلال طالباني هذه المساعي بلقاءات مع الحكيم ومع رئيس القائمة العراقية الوطنية إياد علاوي ومع عدنان الدليبي وطارق الهاشمي من زعماء جبهة التوافق العراقية. ونقلت وكالة رويترز عن صالح تأكيده أن التحالف الكردستاني يجري اتصالات مع الكتل السياسية بهدف التحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح وزير التخطيط أن هذه محادثات أولية وثنائية بين الكرد والجماعات الأخرى، مضيفا أن هناك توقعات بعقد لقاءات أوسع في مطلع العام الجديد. ولاحظ مراقبون أن الاتصالات الجارية حتى الآن تشير إلى أن هناك اتفاقا عاما يحظى بدعم الولايات المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مصالح جميع المكونات الرئيسية للشعب العراقي. وهذا ما أكده رئيس المجلس الوطني الكردستاني والعضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي. ففي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال المفتي:
العراق بحاجة إلى مشاركة جميع التكوينات السياسية لمواجهة التحديات، لأن التكوين الشعب العراقي تكوين غير متجانس. العراق يضم قوميات عديدة وطوائف عديدة وأديان عديدة، لذلك فلا يمكن أن ننظر إلى العراق ونمارس الديمقراطية بمبدأ الأكثرية والأقلية. أكدنا على أن مبدأ التوافق يجب أن يكون هو الأساس على الأقل في المرحلة الحالية.
وكان الرئيس جلال طالباني ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني عقدا جلسة محادثات في منتجع دوكان في محافظة السليمانية بحضور سفير الولايات المتحدة زلماي خليلزاد. وقال المفتي أن المشاركين في لقاء دوكان أكدوا أن الانتخابات تشكل خطوة كبيرة في العملية السياسية لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي رغم الخروقات التي تحدثت عنها أطراف سياسية أخرى. وكان الحكيم أعلن في المؤتمر الصحفي المشترك مع بارزاني أن نتائج الانتخابات لا يمكن أن تلغى، كما استبعد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أي إمكانية لإعادة الانتخابات جزئيا أو كليا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الحكيم قوله أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى من جديد. وفي بغداد رفض مستشار المفوضية الانتخابية المنتدب من الأمم المتحدة الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات. وقال غريك جينيس في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة لا ترى مبررا لأي دعوة إلى إعادة الانتخابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الدولي قوله أن الأمم المتحدة ترى أن هذه الانتخابات كانت شفافة وذات مصداقية. وكالة فرانس بريس أفادت أن الحكيم رفض أيضا أي دور للجامعة العربية أو الأمم المتحدة في مراجعة نتائج الانتخابات، كما طالب بذلك مؤتمر رفض الانتخابات المزورة المعروف اختصارا باسم تجمع مرام. ولكن زياباري في الوقت الذي اتفق مع الحكيم على رفض إعادة الانتخابات أبدى قبوله بدور دولي للتحقيق في الاتهامات بحدوث عمليات تزوير. وقال زياباري:
نتائج الانتخابات هذه أيضا لابد من التحقق منها من خلال بعثة دولية من الأمم المتحدة مع المفوضية للتحقق من سير العملية والإجراءات والنظر في هذه الطعون. في اعتقادي هناك إمكانية، هناك أرضية جيدة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، ولكن ليس هناك مجال إطلاقا لإعادة الانتخابات.
في غضون ذلك تظاهر مئات الأشخاص في سامراء يوم الأربعاء احتجاجا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحل المفوضية الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. توقع خبراء أن يسجل الاقتصاد العراقي انتعاشا ملحوظا في المرحلة المقبلة. وقال مدير المنبر الاقتصادي العراقي عباس أبو التمن أن الآفاق الاقتصادية في عام 2006 ستكون آفاقا إيجابية للعراق على أن تشكل حكومة توافق تضم جميع المكونات الرئيسية وأن تتفق على برنامج اقتصادي. والاقتصادي العراقي أبو التمن من أن العراق لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأوضاع الحالية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أبو التمن قوله: أعتقد أن هذا البلد سيدخل في نفق مظلم طويل إذا لم تشكل حكومة قوية، على حد قول الخبير العراقي الاقتصادي. توماس ديلير مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الأمريكية في بغداد قال أن بسطاء العراقيين ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب جميعهم ينتظرون حلول الاستقرار واتضاح معالم الطريق للوضع الأمني. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الانتخابات لا توفر ضمانة لتحقيق أي من هذه التطلعات، ولكنها تقدم وعدا بإمكانية العمل من أجلها. أشارت الحكومة الأمريكية إلى أن في العراق سجونا لا تخضع إلا شكليا لسيطرة الحكومة المركزية العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم أريلي أن الحكومة العراقية تحاول بمساعدة الولايات المتحدة أن تتولى مسؤولية هذه السجون، ولكن وزارة الداخلية التي تدير هذه السجون قد تكون لديها طريقتها الخاصة في العمل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول الأمريكي قوله: من الواضح أن المشكلة لم تحل وأن المشكلة واسعة الانتشار، على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. وأضاف أريلي أن الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية ما زالتا تشعران بالقلق إزاء معاملة السجناء في مراكز الاعتقال العراقية وفي مراكز خاضعة اسميا لسيطرة الحكومة العراقية بحسب أريلي. وأضاف أريلي أن الولايات المتحدة من جانبها ستفعل كل ما بوسعها لضمان احترام حقوق المواطنين العراقيين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الهدف من العمل مع الحكومة العراقية هو عدم إدخال المعتقلين في نظام ترتكب فيه خروقات، ومحاولة إصلاح النظام لكي لا يحدث هذا النوع من الخروقات وأضعاف السلطة بحسب المسؤول الأمريكي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم وتصير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله. كل القهوه تصير أحلى وأحلى.
مستمعينا الكرام، عودة إلى الزميل فارس عمر الذي عد مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث هذه المتابعة الجديدة لآخر الأخبار والأحداث الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 8 أشخاص على الأقل يوم الأربعاء في اشتباكات بالأسلحة النارية عندما قامت مجموعة من نزلاء سجن في شمالي بغداد بمحاولة هروب من السجن. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن حوالي 16 سجينا اقتحموا غرفة المشجب في السجن الواقع في منطقة الكاظمية واستولوا على قطع من السلاح. ونقلت وكالة فرانس بريس عن البيان أن 4 من حراس السجن العراقيين ومترجما و4 سجناء قتلوا في المعركة التي اندلعت بعد ذلك، وأصيب جندي أمريكي و5 سجناء بجروح، ولم يتمكن أي من نزلاء السجن من الفرار. وكان مسؤول في وزارة الداخلية أشار في وقت سابق إلى أن 20 سجينا و1 حراس السجن قتلوا في محاولة الهروب الفاشلة. وفي البصرة قتل 1 عناصر الشرطة الخاصة في حادث سير عندما انقلبت آلية أثناء مهمة مشتركة مع القوات الدنماركية، فيما احتجزت قوات خفر السواحل سفينة تحمل العلم اليمني كانت محملة بالمحروقات لغرض تهريبها خارج العراق. التفاصيل في التقرير التالي.
سقط صاروخ الساعة 11:30 صباح الأربعاء عند الجسر الأحمر وفي محيط مقرين للقوات البريطانية وشرطة المهمات الخاصة في البصرة. وقال المصدر الأمني الذي نقل النبأ إلينا أن الصاروخ لم ينفجر لدى سقوطه. وحسب نفس المصدر قتل 1 منتسبي شرطة المهمات الخاصة في البصرة نتيجة انقلاب عجلة مصفحة تابعة للقوات الدنماركية أثناء واجب مشترك بين القوات الدنماركية وشرطة المهمات الخاصة، وذلك في منطقة الهارتة شمال البصرة، إلا أن المصدر لم يفصح عن كيفية حدوث الانقلاب وسببه وعما إذا كانت هناك إصابات في صفوف القوة الدنماركية. من جانب آخر ذكر مصدر في آمرية خفر السواحل أن مفارز شط العرب احتجزت باخرة تحمل العلم اليمني وبكامل طاقمها، مبينا أن الباخرة كانت محملة بحمولة كاملة من الوقود المعد للتهريب خارج العراق، وذلك في ميناء أبو فلوس شمال أبي الخطيب، حيث تمت إحالة الطاقم إلى الجهات المختصة في شرطة جمارك المنطقة الرابعة والتحفظ على الباخرة مع حمولتها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى ألقي القبض على شخص يرتدي حزاما ناسفا قبل أن يتمكن من تفجير نفسه، فيما نجا مدير بلديات ديالى من محاولة اغتيال. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
نجا مدير بلديات محافظة ديالى من محاولة اغتيال، هذا ما صرح به مصدر أمني لإذاعتنا، وأضاف أن مسلحين فتحوا النار من أسلحة الرشاشة على سيارة مدير بلديات المحافظة عندما كان متوجها لمقر عمله صباح الأربعاء من مدينة بلد روز إلى بعقوبة، وأضاف أن 2 من مرافقيه جرحا، في حين ذكر مصدر في الجيش العراقي أن القوات الأمنية العراقية في بعقوبة ألقت القبض على شخص كان يرتدي حزاما ناسفا قبل محاولة تفجير نفسه، واعترف في التحقيق أن هناك شخص آخر يروم تفجير نفسه تمكن من الهرب، وتقوم القوات الأمنية العراقية بالبحث عنه في المدينة. في غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة عند مدخل مدينة بوهرز الشمالي، كانت مزروعة بجانب الطريق العام، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، وأسفر الانفجار عن أضرار مادية في الدور السكنية القريبة، هذا ما صرح به مصدر أمني كما تعرضت شاحنات تحمل أجهزة ومواد لمؤسسات حكومية على طريق النهروان بورز لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث واصلت قوى الأمن ملاحقة المسؤولين عن أعمال عنف ضد المدنيين ومؤسسات الدولة. حول الوضع الأمني في المنطقة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
وسط اشتباكات مسلحة وقعت صباح الأربعاء بين القوات متعددة الجنسيات وحليفاتها القوات العراقية وبين مسلحة مجهولة، حسب قول مصدر في مديرية شرطة محافظة نينوى لإذاعة العراق الحر، قتل 2 من المدنيين برصاصات طائشة. وبالقرب من المديرية العامة لتربية نينوى في محلة الفيصلية وقعت اشتباكات مماثلة، ولكن من غير أن تؤدي إلى خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. على صعيد ذي الصلة، ألقت شرطة محافظة نينوى القبض على 4 أشخاص كانوا قد قاموا بخطف امرأة وطعنها بالسكين ثم إلقائها في مكان قريب من أحد الأحياء، إلا أن المرأة بعد نقلها إلى المستشفى تماثلت للشفاء وأدلت بمعلومات عن الذين قاموا باختطافها، كما واعتقلت الشرطة 2 كانا قد قاما في وقت سابق بإطلاق النار على مدنيين في حي الوحدة وفي حي التميم. اعتقلت الشرطة عددا من الإرهابيين كانوا قد أطلقوا النار على المواطنين وقتلوا عددا منهم هذا. ولقد حذر محافظ الموصل دريد كشمولة أصحاب محطات تعبئة البنزين من الاستمرار في غلق محطاتهم بعد رفع سعر البنزين، فيما طالبت الجماعات المسلحة عبر مكبرات الصوت السكان في الموصل بالتظاهر ضد رفع أسعار البنزين ونتائج الانتخابات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بعد هذا الاستعراض وكالمعتاد سنطالع معا أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن. بعدها نكمل الجولة الصحفية مع نبيل الحيدري وقراءة جديدة في الصحف العراقية. وقبل نهاية الساعة ستتابعون حلقة جديدة من برنامج أجيال نتعرف فيها على قصة جاسم نور السعيد ابن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور السعيد، كما سنتعرف على آخر أخبار الفنان العراقي ستار السعدي. أما برنامج التقرير الاقتصادي فسيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية، حيث سيتابع الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا ستتابعون حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق، يستضيف فيها عماد جاسم اللاعب المخضرم راضي شنيشل للحديث عن عودته إلى نادي القوى الجوية. كما ستتضمن ساعات البث تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث نواصل تغطيتنا للمؤتمرات الصحفية التي عقدتها أحزاب وكيانات سياسية هذا اليوم. وهناك تغطية للاجتماع الذي عقدته لجنة إعادة إعمار مدينة سلعفر، ومتابعة لآلية توزيع المساعدات المالية التي خصصت لعوائل شهداء جسر الأئمة. كما ستستمعون إلى مقابلات خاصة بإذاعتنا مع مسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية، منها مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. كما ستستمعون إلى العديد من التحقيقات والتقارير واستطلاعات الرأي من أغلب المدن العراقية والتي تتناول العديد من المواضيع الخدمية والصحية والأمنية، وسنقدم لكم متابعات للشأن الدولي والإقليمي. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. والآن مستمعين الأعزاء، دعونا نطالع العناوين العراقية كما أوردتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن، ونبدأ هذه الجولة من صحيفة الشرق الأوسط التي أبرزت العنوان التالي على صفحتها الأولى: الشرطة العراقية، بقايا أطفال ونساء في المقبرة الجماعية المكتشفة بكربلاء، اختبارات للحمض النووي لتحديد هويات الضحايا. وفي صفحة أخبار نتابع تابع هذه العناوين العراقية: رفضوا النتائج الانتخابية، يحتجون في شوارع بغداد وتكريت ويهيئون لمظاهرة في كركوك، مكتب جلال الطلباني رئيس الجمهورية العراقي ينفي عقد لقاء برعايته اليوم لقادة الكتل السياسية المتنازعة، الحكومة الألمانية لا تتفهم رغبة الرهينة السابقة أوستهوف بالعودة إلى العراق، هيئة علماء المسلمين تدين اعتقالات نفذها الأمن العراقي غرب بغداد، مدريد تنفي مشاركة سفينة إسبانية بعملية عسكرية في العراق، خادم الحرمين الشريفين يبحث مع خليل زاد تطورات العراق، افتتاح مشروع ياباني يؤمن مياه الشفة لنحو 170 ألف نسمة جنوب العراق. صحيفة الشرق الأوسط ذكرت في تفاصيل هذا الخبر أنه تم يوم أمس في السماوة جنوب العراق افتتاح مشروع لتأمين مياه صالحة للشرب تخدم قرابة 170 ألف مواطن نفذته القوات اليابانية الموجودة في المنطقة. ويضم المشروع بحسب الصحيفة ثلاث محطات لتنقية المياه تقع في قضاء رميثة إلى الشمال من مدينة السماوة. ومن عناوين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة التي نقرأ فيها: المفاوضات على تشكيل الحكومة تؤدي إلى انشقاقات في الأحزاب والكتل، عدنان الباشاشي سنشارك في الحكومة الجديدة لمنع قيام حكومة طائفية، لقاءات لإحياء التحالف الكردي الشيعي ونفي اجتماع لرؤساء الكتل في دوكان، العلمانيون يسعون إلى الحصول على الملف الأمني بدعم أمريكي، رجال دين وسياسة في النجف قطعت نقاط حمايتهم أوصال المدينة. أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية هذه بقراءة في الصحف العراقية من الزميل نبيل الحيدري.
الاجتماعات السياسية التي تشهدها كردستان حصدت أغلب عناوين صحف بغداد هذا اليوم، فجريدة الزمان بطبعتها البغدادية صدرت صفحتها الأولى: قمة كردستان، الاستحقاق الوطني أهم من الاستحقاق الانتخابي، الحكيم علاوي والهاشمي والدليمي والعليان والمطلق في دوكان. المطلق يقول: الأطراف السياسية مطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تظاهرة حاشدة في بغداد تجدد رفضها لنتائج الانتخابات وتطالب بتغيير المفوضية، بقايا نساء وأطفال في مقبرة جماعية عثر عليها في كربلاء، مجهولون ينسفون مقاما دينيا في الخالص، وتظاهرات في الحل احتجاجا على تردي الأوضاع في المسيب، مقتل طيارين أمريكيين في تحطم مروحية، وموفق الربيعي يقول: إيران تصدر الموت الأحمر إلى العراق. الأنواء الجوية، انخفاض شديد في الحرارة اليوم، وتعلن استمرار موجة البرد لهذا اليوم مع انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها العامة، ومنتجع دوكان والطريق نحو الانفراج والمفاوضات التي تجري فيه كانت مادة افتتاحية جريدة الاتحاد لهذا اليوم، والتي جاء فيها: إن الخطر الكامن وراء أزمة النتائج الأولية للانتخابات لا يمكن الاستخفاف بها، لكن حكماء القوم يجب أن يتداركوا خطر التمزق وأن لا تتحول الاعتراضات والشكاوى إلى حربة للمقاطعة والرفض، لا سيما أن الخيار السلمي وطريق الاحتكام القانوني من خلال الالتفاف حول عامل الوحدة الوطنية القائمة على أساس اشتراك جميع المكونات السياسية في مرافق الدولة والحكومة هو الطريق الصحيح لتأسيس الوفاق الوطني. هكذا تعلق الاتحاد على مفاوضات دوكان. ومن عناوين جريدة الصباح: الائتلاف ينظم صفوفه ويحصل على 130 مقعدا، والطالباني يلتقي الحكيم في السليمانية، والعليان يصل القاهرة، ووفد رفيع يجتمع في أبوظبي. تخصيصات الحكومة لا تصل إلى ربع المبلغ، خدمات بغداد بحاجة إلى 1150 مليار دينار. وكان هذا هو الموضوع الذي كتب عنه محمد الشبوط في افتتاحية جريدة الصباح، إذ يقول: تنشغل النخب السياسية المتصارعة على مقاعد مجلس النواب ومن ثم حقائب الوزارة الجديدة بمعاركها حول نتائج الانتخابات، ومع أنها استطاعت تخدير شريحة من المواطنين الفرحين بالنتائج من جهة، واستطاعت تجييش شريحة أخرى من المواطنين غير الراضين على هذه النتائج من جهة أخرى، إلا أن الجميع يلتزمون الصمت إزاء الكارثة الحقيقية المتمثلة بانهيار الخدمات وعدم القدرة المالية على معالجتها، وهو صمت ربما كان هدفه إبعاد المواطن العادي عن لحظة الوعي بهذه الحقيقة المرة. هكذا تناول الشبوط الحقائق المرة التي يعاني منها العراقي في حياته اليومية، وإلى حسب الله يحيى الذي كتب في الصباح الجديد متناولا خبرا نشر على صفحات الجرائد العراقية بأن معدات اكتشاف التفخيخ مركونة في مطار بغداد بعد وصولها من بولونيا دون وجود جهة معنية لاستلامها. هذا الخبر يثير الكثير من التساؤلات. يقول حسب الله يحيى: ألا يعني أن قتل العراقيين بعمليات التفخيخ لا يشغل بال أحد، حتى الجهة التي طلبت تزويد العراق بهذه المعدات؟ إن هذا الخبر واحد من أخبار كثيرة تنشرها الصحف والمجلات والفضائيات على نطاق واسع، ولا وجود لأحد يجيب عن حقيقة ما يجري حولنا، وكأننا بلد حائر بين ذاته وذوات سواه من البشر، كأنه على قطيعة مع نفسه وأمنه وحقيقة وجوده. وبهذه القراءة في جريدة الصباح الجديد أنهي عرضا سريعا لصحافة بغداد ليوم الأربعاء. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان.
مستمعين الأعزاء، طاب توقيتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال. في حلقة هذا الأسبوع نتعرف على قصة الابن المجهول لنور السعيد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، كما سنتابع آخر الأخبار الفنية للفنان الموسيقي ستار السعدي. أوقاتا طيبة نتمنها لكم وأهلا بكم. أعزائي المستمعين، لرجالات السياسة أسرار تبقى زمنا طويلا خافية على الناس، لكنها تظهر فجأة وتبدو للوهلة الأولى غريبة ويصعب تصديقها، والتاريخ شهد العديد من هذه المفاجآت. هذه المرة وفي العاصمة بغداد أثيرت في الأونة الأخيرة وبعد سقوط النظام العراقي السابق قصة تداولها العراقيون فيما بينهم، وهي تتحدث عن زواج نور السعيد رئيس الوزراء العراقي الأسبق من زوجة ثانية تنحدر من إحدى العوائل الكردية من مدينة السليمانية. وهذا الزواج كان قد أثمر عصابين اسمه جاسم أخفي عن الأنظار خوفا من أن تقتله السلطات العراقية بعد أن قتلت والده. وها هو جاسم يحاول الآن وبعد كل السنوات الطوال أن يثبت نسبه. تفاصيل هذه الحكاية يرويها لبرنامج أجيال مراسلنا عماد جاسم.
في بيت صغير وسط زقاق بائس يسكن ابن أهم شخصية سياسية في تاريخ العراق المعاصر نور سعيد رئيس الوزراء في الحكم الملكي. من يصدق ذلك؟ لكننا وبعد طول سؤال وصلنا إلى بيت جاسم نور سعيد سائق مصلحة نقل الركاب الآن، وقد رأينا في عيونه الحزن والعذاب والألم لما حل به وبأمه الزوجة الثانية للباشا نور سعيد بعد حادث مقتل الباشا وابنه صباح. اضطرت للهرب إلى بيت أهلها في السليمانية وسجلت ابنها في دائرة النفوس بإذن أحد حراس الباشا آنذاك محمد إبراهيم خوفا عليه، وكان عمره 6 أعوام. وبعد هذه المدة الطويلة وبعد وفاة أمه وأخته سعاد التي توفيت مؤخرا في دار العجزة حيث كان يزورها سرا، خرج جاسم بعد سقوط السلطة للمطالبة بتصحيح النسب بعد إبراز شهادة ميلاده وعقد زواج الأم فاطمة. إنها ليست أحداث لفيلم مصري أو هندي، إنها وقائع حقيقية نختصرها بعد أن دخلنا تفاصيلها من خلال الذهاب مع جاسم إلى المحكمة التي تقترب من إصدار الحكم بصحة الانتساب، وأخذ أقوال الشهود ومنهم رجال طاعنين في السن على معرفة بالزواج السري للباشا نور سعيد وهروب ابنه جاسم. جاسم الذي له 4 أبناء الآن لا تعرف حتى زوجته هذه القصة إلا بعد سقوط النظام، لأنه تخوف من بطش النظام السابق، وهو الآن رغم إلحاح الأحزاب السياسية عليه بالانضمام لها لكنه يرفض ذلك، مشيرا إلى أن السياسة قتلت عائلته وهو راض بهذه العيشة. جاسم تحدث لنا عن صمته الطويل طيلة هذه الأعوام.
توجهت لأكثر من محامي، فآخر شيء صفينا على محامي واحد اسمه حميد البياتي، مكتب أبا معظم. رحت له قلت له بالقضية مالتي، فلازم ترحب بيا رجل وسوالي طلب إتلاف نسب وتصحيح نسب أي محكمة المستنصف شارع النهر.
طبعا هاي الفترة كلها وين كنت يعني؟
عايش في العراق، ما عرفت العراق.
باسم مستعار؟
أي باسم مستعار.
ليش؟ يعني شلون صارت القضية يعني؟
أي يعني ما صارت الثورة، أمي نزمت بيا شارع 6 من شارع 6
هي الزوجة الثانية
الزوجة الثانية لنوري سعيد طاهر رئيس الوزراء. العراق فاطمة فرج موسى
كردية
كردية أصلا من السيمانية
نعم.
من بيت كاك أحمد رش فنزمت في شارع ستة من شارع ستة نزمت في الموصل الموصل بقينا شارع خشرنا السيمانية
وسمتك باسم من؟
باسم نائب عريف اللي شارع عند أبويا
خوفا
علي لأنه انكتل أخويا صباح أبويا انكتل فخوفا علي من الحكومات اللي جت وراء متعاقبة
نعم
هالشكل
وهذه السنين كلها وين تشتغل عرف بيك سايق مصلحة
لا اشتغل بضابط ورا ما ضابط انفصلت وما انفصلت أنا ما يشتغلون يعني اتجهت وين اشتغلت سايق مصلحة
إيش عجب ساكن بهذا البيت المتواضع
لأن أجار ما عندي ملك أجار
طيب وهذه الفترة كلها كنت تروح على أختك سعاد كانت
أروح أزورها أكثر من مرة بس شنو بالسر يعني ما حد يعلم لأن خوف يعني على خاف على نفسي مو على شيء ومدرت بها من ماتت إلا ورا السقوط لأن هي قبل السقوط بس من تام 9 أيام ماتت وسألت عليها قالوا لي مدفونة اندفنت محمد سكران
هس أكو أحد من يعني أولاد نور السعيد
أكو بقيت أنا بالعراق وبقى ولد الصباح بلندن
فلاح تراسلهم
دزيتهم على انترنت رسالة ما جاني جواب
والقضية وين وصلت لحد الآن؟
القضية إن شاء الله بعد يعني أيام معدودة على النجاح
هنالك من يعني يتهمك ويقول يعني أنت تدور ورث يعني
لا أنا ما طعم بالورث أنا أهم شيء طبعاً بنتي السابقة أرجع لأبويا جاسم نوري سعيد طه قرروا لي من فخذ البا عبد الله
عرفت بأنه أنت ما لك علاقة بالسياسة يعني
لا 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 أنا هواي جتني أحزاب جتني مشهورة أحزاب مشهورة جتني ما خد بالسياسة ولا أريد السياسة لأن أبويا حكم العراق 40 سنة شحشطوا بالشارع فأنا مش ما لي شغل بالسياسة
جمال محمود رجل في 80 من العمر كان يعمل نجارا للباشا يسرد لنا كيف تعرف على جاسم ويحدثنا عن الشبه الكبير بينه وبين نوري سعيد
أنا جيت عند محل قبال سفارة إيرانية لشوف فجاني عبد الأسود سايق ماله قال لي أكو عند قمرية تسوي لنا بيت الباشا
واستمريت أيام تشتغل بالقمرية
حوالي 5-6 أيام ما اشتغل هناك وخلصت وعلقت الصغير هذا قلت له من ابن الباشا
من غير زوجة؟
من غير زوجة هي أنا أدري ذاك أو صباحا شايفة صباحا كبيرة حتى الكبرى مشفتها اشتغلت 5-6 أيام هناك وهذا خذ حقي يطلع فشفته فجون بالجريدة المهم اللي دعفته
بعد هاي السنين كلها مو؟
إيه
أنت عبالك مات أو انقتل؟
أنا عبالي ماكو سألته قلت له أنت أنا شايفك قال وين؟ قلت له فجون أنت سنجال هالشكل لما قال لي أبو خالد قلت له بجاسم قلمه هالشكل وهالشكل وعبد الأسود هم متوفى قلت له شفتك هناك جاي يقول لي قال لي ايه اني شفت الصور بالجريده
ورحت تشهد وياه بالمحكمه؟
رحت عليه قلت له على اساس هذا على المحكمه انا اشهد لك بالحق
ما نسيت ملامحه نفس شكله
نفس شكله
والباشا تتذكرها شلون كان تعامله وياك؟
احسن معامل الباشا
وهذه كان زوجته الكرديه يعني الثانيه؟
ايه
كنت تروح تسوي تشتغلها بالبيت
اي بالبيت قمريه انا ابوي يسوي قمريه وفتحه كبيره وحاسكيني
وتركيبه شلون بالله حكيت لي بانه تدخل بالبيت ولزموك الشرطه وضربوك
هاي دا طب بالشارع مال كان ممنوع غادي ممنوع واي طب الا بامر انا عندي ورقه بس نسيت الورقه بالشرطه تلقوني لك تسوي له تحقيق عجوز كبخه بعدين اجى المفور قلت بي لك قلت له عاد وين تروح قلت له بشوف علي جابي لي علاقه بيدي قرار مشاركه كتب فاتحه وكل شيء كان يقول لي انت خد تحكي خد قول لبيت ما قلت لعميه وما خلوني احكي وما لي قدام دق وقعدي
اما السيد محمد طه فيقول ان الشبه لا تخطأه العين وان المعاصرين لنوري سعيد يؤكدون ان له ولد اختفى بعد ثورة 14 تموز
انا من مواليد 1937 اسكن بغداد العطافية شارع دامركي حمادي كان يجي الى الزهاوي مقهى الزهاوي نجي انا وياه تعرف كان يجي بيه حسن العسكري الزهاوي الرصافي هذول يجون وين ترددون في المقهى فانا سامع مر حمادي يعني صار حديث بين عربين تشرهان من كان يجي مرحوم نور السعيد ايش داي يقول له قال له الباشا نور السعيد متزوج 2 واحدة من هالسامانية كردية اسمها فطل او فاطمة خلط من عندها قال لهم اسمه ولد صغير اسمه جاسم خفية حتى لتعرف زوجته الاولانية بي فهاي انا معرفتي بالاخ يعني
وتوجهنا بعد ذلك الى طباخ نور سعيد عزيز يوسف حنة وذكر انه يتذكر جيدا كيف كان يقيم العزائم ويكون حاضرا مع صباح طفل صغير وهو جاسم الذي ظهر الآن وقد ذهب هو للشهادة في المحكمة لتأكيد النسب
هو دار قاعد في دار دكك في ابن صباح فتريني زوجته الثانية بغير بيتها كان عنده ولد صغير وصباح زوجته ممك طبعا أنا أروح أسوي عزايم في بيته
ثاني،
بس عائلته تجينا، عائلته من السير عزايم وياها طفل صغير تجينا. بس طبعا احنا مثلا رايحين للشغل، ما نروح نحكي ويا المرأة او جسمها، ما لنا علاقة ويا المرأة.
بس انت تعرف بانه حتى ابن ثاني غير سطع.
طبعا ابن ثاني هاني هم زوجته من بيت العسكري، هي تحكي لنا، هي عجتنا، قالت هاي زوجة طاشة من غير.
كان هذا تقريرا عن قصة غريبة يتداولها الناس في بغداد وخاصة كبار السن من معاصري نوري سعيد، وهي ظهور ابن الباشا نوري سعيد جاسم للمطالبة بحق الانتساب والمطالبة بحقوقه الشرعية المتكونة من ورث كبير. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، رغم الصعوبات التي يلاقيها الفنانون العراقيون المنتشرون في بلاد المهجر، إلا أنهم يظلون باستمرار على اتصال مع الوطن ويتفاعلون مع أفراحه وأحزانه، وتهزهم المشاهد الجميلة كما الأليمة، وهذا ما يدفعهم إلى الإبداع. الفنان ستار السعدي هو أحد الفنانين والموسيقيين العراقيين المعروفين على الصعيد العربي والعراقي والدولي، وله مشاركات واسعة في الحفلات التي تقدم في دول العالم والأمسيات العراقية التي تقيمها الجالية العراقية في دول المهجر، وقد أعد مؤخرا أغنيتين وطنيتين.
الموسيقي الفنان ستار السعيد، مرحبا.
اهلا وسهلا بك استاذ فارس.
حبينا نعرف اخر نتاجاتك، حسب ما عرفنا انه هناك بطاقتين موسيقيه حديثه ملحنه ومغنات.
نعم، اخر عمل اللي كان في السويد سجلته الفنان شاكر زويد انشوده في حب العراق بعنوان باسمك يا شعب نبني، اللي كتب كلماتها هاشم القريشي، وسجلت في السويد في مدينه مالمو في استوديوهات باغ ستيج.
طيب نسمع من هاي الاغاني.
باسمك يا شعب نبني دولة للعدل نبني، باسمك يا شعب نبني دولة للقيم نبني، حضارة وعلم نبني محبة وسلم، نبني حضارة وعلم نبني محبة وسلم نبني. عليها اللي اسم يا عراق يا عراق يا عراق، عليها اللي اسم يا عراق يا عراق يا عراق. يا شعب نبني دولة للعدل،
لكونك من جيل الشباب الملحنين والموسيقيين الموجودين في هولندا، شلون تشوف الموسيقى الآن وضعها في بالمهجر؟
في المهجر هنالك كثير من المبدعين الذين يسعون إلى تقديم أجمل ما لديهم من موسيقى، ويحاولون أن يطوروا الفن الموسيقي بصفة احتكاكهم مع الفنانين الأوروبيين.
شلون تقدرون انه تلتقون بحيث كل واحد بمكان الموسيقيين؟ طبعا بما انه عملكم جماعي، شلون تقدرون مثلا توافقون ما بين هاي المواعيد؟
والله هنالك مشكله كبيره بالنسبه للالتقاء بين الفنانين والموسيقيين، يعني نفسه هذا العمل، انا مقيم في هولندا والشاعر مقيم في السويد والمطرب مقيم في السويد والعازف يعني اللي شاركني بالعزف الأستاذ علي السيد أيضا مقيم في السويد، فاتصل بي الشاعر زميلي هاشم القريشي فقال عندي ناس يا ريت تلحنه، فواني هنا أنا في مدينة لهاي لحنته، اتصلت بي قلت له لحنته، فمن تكاليف الشخصية حجز الاستوديو هناك، طبعا مكلفة وكلها من جيب الشاعر هذا، يعني للشهادة زميلنا الحبيب هاشم القريشي يشتغل في سبيل أن يسجل أغاني في حب العراق، وهذان في رأي على درجات الحس الوطني. يعني
حول إيش تحدث اللحن الأول؟
في حب العراق ودعوة إلى كل طوائف العراق بهذا الموزائيك الجميل، بأن تبني العراق وتترك النعرات الطائفية والنزعات الدينية والعرقية، ودعونا نبني العراق عراق حر باسم الحب والسلام والمعرفة والأخوة. ثاني نحب الشمس، هذا طبعا هنا سجلته في هولندا في استوديوهات سلام كينج، هو من كلماتي وألحاني وسجلته الآن بصوتي، وإن شاء الله عندما يعني أشوف المطرب المناسب لهذا اللحن سوف أعطيه إياه.
لا لا وعيونك يا عراق بروح الظل المقدس، لا لا وعيك يا عراق بروح الظل المقدس. حب الشمس نور الشمس، حب الشمس نور الشمس. لا لا وعيونك يا عراق بروح الظل المقدس، لا لا وعيونك يا عراق.
الفنان الموسيقي ستار ساعدي، شكرا جزيلا، أتمنى لك الموفقية.
لا يسعني إلا أن أقول إلى إذاعة العراق الحر لكم مني أجمل تحية وسلام، ونحن سعيدين جدا باللقاء بكم، وأنتم بصراحة لديكم بعض البرامج الجميلة اللي هي تكاد تكون الجسر الوحيد بين الخارج والداخل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جمهورنا الحبيب.
صبرك ما تحمل الجبال شلون نعوفك واحنا رجال، صبرك ما تحمل الجبال شلون نعوفك واحنا رجال، نسوانك ويا الاطفال متحزمين بنفس الحس،
وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال. شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم بكل خير، وتقبلوا تحياتي وتحيات المخرج ديار بامالي. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.